بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره،
ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، بعد أن تكلمنا عن شهر رمضان وعن المغفرة في شهر رمضان وعن أسباب المغفرة وعن أن هذا الشهر العظيم إنما هو فرصة عظيمة لكل الموحدين لكي يتخلصوا من أوزارهم ومن سيئاتهم، ولكي يتوبوا ويرجعوا ويؤوبوا إلى الله عز وجل وينيبوا إليه تعالى، بينا شيئا من هذه الأسباب، وأن الله عز وجل رتب فيه أصول الحسنات برحمته، ثم صفد فيه مردة الجن، وأعد لنا كل ما ينفعنا في هذا الشهر. فمن خرج من هذا الشهر أو انسلق هذا الشهر فلم يغفر له فدخل النار رغم أنفه، والرسول يقول أمين صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. الآن نعود إلى سورة الحجرات، حيث قد توقفنا فيما مضى عند قوله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. العدل من أسماء الله عز وجل، والمقسط أيضا من أسماء الله عز وجل، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ودعاء الله تعالى عز وجل باسمه العدل هو أن نعدل وأن نحكم بالعدل وأن نصلح بين المؤمنين بالعدل، وأن نثني على ربنا بهذا الكمال الذي هو العدل سبحانه وتعالى وعز وجل، وأن نسأله أن يعاملنا بفضله لا بعدله، وأن يرزقنا الحكم بالعدل والسير على الصراط المستقيم. إن ربي على صراط مستقيم، إن الله يأمر بالعدل. فمن أجل هذا ذكرنا أشياء تدل على هذه الصفة لله عز وجل: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، فذكرنا أمثلة من أنفسنا من البدن، وكيف أنه يقوم على العدل، وأن الجسد الصحيح إنما ذلك لاعتدال السنن الربانية فيه، لاعتدال أعماله ولاعتدال حركاته والاعتدال غذائه والاعتدال رياضته والاعتدال كل ما يتعلق به. فبينا شيئا من العدل عن طريق هذا البدن، عن طريق هذا الجسم، ولكن كل شيء في الكون انما هو اثر من اثار اسمه تعالى العدل، كما هو اثر من اثار جميع اسماء الله عز وجل. فالذي يعنينا الان هو العدل، وذكرنا امثلة في البدن وكيف ان العدل هو الاخذ بالوسط الموضوع بين طرفين كلاهما مفسد او فاسد، او بين طرفي الافراط والتفريط. وذكرنا لذلك امثلة كثيرة جدا، وتصور الناس انها حصة في الطب او في العلاج او في الابدان، كلا، بل ذا وفي انفسكم افلا تبصرون، ما عندكوش نظر، افلا تبصرون. فعدل الله هو العدل، ومن اثار اسمه تعالى العدل خلقك هذا. فبينت اشياء كثيرة حتى نفهم معنى العدل، واذكر مثالا واحدا الان لعل نتذكر به ما سبق ان قلناه في العدل الرباني في هذا البدن، وان مرض البدن هو الاختلال في هذا العدل، هو الانحراف او البعد عن حد الاعتدال، سواء في المعدة او الجهاز الهضمي او الجهاز التنفسي او الجهاز العصبي او كل خلل يؤدي الى الابتعاد عن الاعتدال، عن العدل، عن الوسط الموضوع بين الطرفين اللذين كلاهما مفسد او فاسد ومضر، وذلك هو المرض. ونفس الشيء ايضا لا بد ان نطلقه على القلوب عند دراستنا للقلوب، لان طب الاديان القلوب يعني يحتذي حذو طب الابدان، وهذه قاعدة عظيمة. فهذا المثال الذي اذكره الان لكي نتذكر به معنى العدل هو هذه الخلية في جسمك. الخلية بدنك يحتوي على تقريبا متوسط 60 مليون خلية، يعني اذا كان المليار 1000 مليون يبقى 60 1000 مليار خلية، طبعا بين الزيادة والنقص بحسب الاجسام والاعمار. كل خلية من هذه الخلايا ان لم تكن قائمة بالعدل تماما وعلى الاعتدال ظهرت فيك الاسقام والاوجاع، وربما ادت الى السرطان والعياذ بالله. فلا بد من وحدة بناء الجسم للخلية ان تكون على الاعتدال الكامل وعلى التوازن العظيم. ما انت الا خلية واحدة تم انقسامها، ولكن هذا الانقسام كان في منتهى العدل والاحكام، والا لو حدث خلل في انقسام الخلية الاولى مثلا لصرت مخلوقا اخر تماما، مسخ عجيب. ولكن الله تعالى هو العدل، فعندما تنقسم الخلية الى خليتين وتنقسم الخليتان الى اربع وما وهكذا، فإن الخلية بها جسيمات أجزاء دقيقة جدا وتحمل صفات الوراثة إلى عهد آدم وحواء. فهذه الخلية عندما تنقسم تنقسم لتخرج لنا خليتين متماثلتين مع الخلية الأصلية، فهي أساسا 46 جسيم داخل بيسمى كروموسوم في الخلية. فلو انقسمت إلى خليتين، واحدة أقل من الأخرى، واحدة أكثر من الأخرى، فإن ذلك ينتج عنه كما قلت مخلوق آخر تماما غير الإنسان، وتظهر الأسقام والأوبئة والأوجاع والغم والنكد والهم إذا لم تنقسم الخلية لتنتج خليتين متماثلتين تماما مع الخلية الأصلية. وعندما تنقسم الخلية لتكون النطفة في الرجل او ما يسمى بالحيوان المنوي، عندما تنقسم يبقى كل نطفة عبارة عن خلية بها 23 لو نص 46. فلو ان نطفة من النطف اخذت 20 مثلا، يبقى الاخرى حيبقى فيها 26، لنتج كما قلت مخلوق اخر تماما. ويكون العجب، كل العجب في هذا. فانقسام الخلية على الاعتدال تماما، وإلا ظهر الفساد كله. أيضا في تغذية الخلية يدخل إليه الأكسجين ويخرج منها ثاني أكسيد الكربون، وده بالشرايين والأوردة، في اتزان دقيق جدا، وإلا اختنقت الخلية وماتت الخلية. ولو أصبت بأشياء، لو ذهبت إلى المستشفيات لعلمت خطر انحراف الأجزاء والأبعاد في البدن والخلايا عن العدل أو عن الاعتدال أو عن الاتزان تماما بين الإفراط والتفريط، أو بين الوسطين الفاسدين أو المهلكين أو المفسدين. لو أخذت أيضا نظام الكهرباء في الخلية، خلية صغيرة جدا، سطحها الخارجي عليه كهرباء موجبة وسطحها الداخلي عليه كهرباء سالبة، ولا بد من التوازن، ولا بد من وجود الكهرباء هذه، لأن الإحساس والإشارات العصبية إنما تعمل بهذه الكهرباء الموجودة على الخلية وداخل الخلية. عندما تصاب بشكة مثلا، فإن هذا المكان ينقبض ليفر بسرعة من هذه الشكة، والمخ هو الذي تصل إليه الإشارات، ثم تعود الأمر من المخ. كل هذا يتم عن طريق الكهرباء الموجودة على الخلية من الخارج ومن الداخل. أي خلل في هذه الكهرباء تؤدي إلى ظواهر عجيبة جدا. أي خلل في هذا التوازن الكهربائي. الله خلق عنصرين، عنصر اسمه الصوديوم والتاني البوتاسيوم، بنسب دقيقة للغاية، لأن الخلية لا تكاد ترى، ومع ذلك داخل الخلية بيوجد البوتاسيوم بنسبة مثلا 174، خارج الخلية لا يسمح إلا من 3.5 لـ5. لو زاد إلى 7 تتوقف عضلة القلب ويموت الإنسان. انظر إلى دقة التوازن بخلق الله عز وجل، والصوديوم الموجود الخارج على العكس. فلماذا هذه المضخة التي تدخل الصوديوم من أبواب متعددة من الخلية باتزان رهيب، وتخرج البوتاسيوم أيضا من الخلية بأبواب متعددة يختلف في عددها من 3 لـ11، شيء عجيب. بوابات موجودة في الخلية، مضخة تخرج بوتاسيوم وتدخل الصدم حتى تتعادل الكهرباء على سطح الخلية بالخارج وعلى سطحها من الداخل بعملية منتهى الدقة. فمن العدل؟ إنه الله سبحانه وتعالى عز وجل. هذه أصل من أسئلة اسمه تعالى العدل. هناك أيضا مراكز الخيال العصبية في المخ يعمل فيها هرمونان متوازنان تماما، وأي خلل في هذين الهرمونين يصير الإنسان يصاب مثلا بالمرض الرعاش او بحركات لا ارادية عندما يطغى احدهما على الاخر، كما ضربنا امثلة كثيرة فيما مضى. الان تذكرنا معنى العدل، فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين. اذا تكلمنا عن العدل في عدة دروس، وذكرنا معناه الآن بمثل بسيط متضمن في بدنك هذا الذي تعيش فيه. عندما تجد وجعا أو ألما فاعلم أن ذلك خلل في بدنك، لأن الجزء اللي فيه الألم أو الوجع ابتعد عن العدل أو عن الاعتدال الذي خلقه الله به، فحدث مرض، حدث فساد في هذا العضو. فهذا هو تعريف المرض، فساد يبتعد به العضو عن حد الاعتدال. ورأينا ايضا حدود ما انزل الله على رسوله، الحد الشجاعة المحمودة اللي بين التهور والجبن، وكلاهما مذموم وكلاهما فاسد ومفسد. اما الشجاعة المحمودة فهي كما بيناها، ادي العدل في الشريعة، ان الله تعالى يأمر بالعدل، ولم يستطيع انسان مهما كان من هو ان يحقق العدل على الكمال والتمام، انما ذلك الى الله عز وجل. وانما المطلوب هو ان نكون على الطريقة المثلى، او نكون على الطريقة الامثل، او ان نكون ان اقرب ما يكون الى العدل، نكون اقرب ما يكون الى القسط. ذلكم اقسط عند الله، هو أقسط عند الله. هذا هو معنى الأقسط لأنه لا يجوز غيره في الآيتين. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. طب يعني وغير دعائهم لآبائهم هل يكون قسطا بس ده أقسط عند الله؟ لا، الآخر محرم ولا يجوز. أما هذا فهو واجب، ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، لأن الإنسان لا يستطيع أن يصل إلى العدل كما قال 100% أو إلى القسط 100%، وإنما هو الأمثل فالأمثل والأقرب فالأقرب وهكذا. أما العدل المطلق كما رأيت في الخلية، من الذي يرى هذه الخلية أساس؟ هي صغيرة جدا. من الذي يقدر على حفظ هذه التوازنات بين الصوديوم والبوتاسيوم؟ وكما رأيت البوتاسيوم جوه شوف 174 وبيخرج عشان تعادل الكهرباء، فلو زاد بالخارج في الدم إلى 7، هو مسموح له من 3.5 ل5 نسبة معينة، لو زاد إلى 7 فإن عضلة القلب تتوقف ويموت الإنسان، لأن الزائد تكون في الدم حينئذ ويحدث فساد وخلل عظيم. فالذي يقدر على الكمال في العدل إنما هو العدل سبحانه وتعالى وعز وجل. هذه معلومة تكفي في خطبة اليوم، مسألة العدل وأن تعلم من العدل ومعنى العدل سبحانه وتعالى عز وجل. ثم ننتقل إلى اسمه تعالى المقسط، ما هو دعاء الله باسمه العدل أن نعدل وأن نثني عليه بهذا الاسم وأن نسأله به الخير. أما المقسط هو أيضا من أسماء الله عز وجل، فأصلحوا بينهما بالعدل. إذن بالعدل هذا حق الطائفة الأولى أو العائلة الأولى أو الدولة الأولى أو القرية الأولى، هذا حق الطائفة الثانية أو الدولة الثانية أو العائلة الثانية أو الجماعة الثانية، وإن طائفتين من المؤمنين اقتتلوا فهذا الحق وهذا الحق. لابد أن نعدل، يعني أن نأخذ في حكمنا بالوسط تماما الموضوع بين طرفي الإفراط والتفريط. لكن هذا الكلام عندما يضع الإنسان نفسه في الصلح بين عائلتين أو بين طائفتين أو بين جماعتين أو بين مؤمنين أو بين دولتين مسلمتين، عندما يضع نفسه في الصلح بينهما فإنما تختلط عليه الأمور. ترى دي تساوي كام ودي قدرها كام وزنها كام في الميزان، الكلمة التي قالها هذا الرجل من هذه الطائفة تساوي كام عشان نوزنها عشان نشوف الأثار التي اضطربت عليها. طب والفعل الذي صدر منها من الطائفة الثانية وزنه كام؟ ما كيف نصلح بينهما بالعدل؟ إذا لابد أن نعلم وزن الأعمال ووزن الأقوال. لو هو اجتهاد ولن نصل إلى العدل المطلق، ولذلك جاء في الآية في صدر الآية فأصلحوا بينهما، ولم يقل بالعدل وأقسطوا، قال واكتفى بذلك فأصلحوا بينهما. ثم لما هدأت الأمور وصار الناس في حالة سكون وتوقف القتال، لا هنا بقى نوزن وزن حق 100-100، فأصلحوا بينهما بالعدل ويلزم ذلك أن نقسط. فما هو القسط إذن؟ ذلك هو موضوعنا الذي تكلمنا فيه سابقا ولكن على الإجمال، والآن نفصله إن شاء الله. نحن نعلم أن أقسط يعني عدلة. طب ليه؟ يعني فيش فرق بين المقسط والعدل؟ لا، هناك فرق طبعا. يبقى أقسط يعني عدلة، يعني ألزم نفسه القسط يعني العدل. طب ليه؟ أما قسط يعني زاغ عن هذا القسط، يعني أزاغ نفسه عن ذلك، جار وظلم برضو. ليه؟ القسط هو النصيب، القسط هو النصيب. خذ قسطك من الراحة، خذ قسطك من الطعام، يعني نصيبك. وعند توزيع الأنصبة نصيب فلان ونصيب فلان ينبغي أن يكون بالعدل والقسط. يبقى القسط نظرا إلى قسط فلان وقسط فلان، المسألة دي اللي بنفصل فيها أو النزاع ده، القسط بتاع هذه الطائفة كم نصيبها؟ طب وعلى ذلك ويبقى نصيب دي المقابل كم؟ نصيب دي مثلا عمارات، نصيب دي أراضي، كيف توزن؟ فالقسط هو النصيب. فالذي أقسط يعني اعطى الطائفة الاولى قسطها تماما، نصيبها تماما، الحق تماما، ما استطاع ذلك سبيلا، واعطى الطائفة الثانية قسطها تماما، نصيبها تماما، الحق تماما، ما استطاع الى ذلك سبيلا. فكونه اعطى القسط للطائفة الاولى واعطى قسط الطائفة الثانية هذا يقال عنه اقسط. الفعل هنا تعدى لانه اعطى القسط نصيب الاولى على التمام والعدل واعطى نصيب الثانية. اما اذا اخذ واكل نصيب واحدة منهما فعندئذ يقال انه قاسط، لانه لم يلزم القسط، لم يلزم العدل، قاسط، لا قسط يعني جارة، يعني اخذ نصيب الطائفة وهو حق، او نصيب خصمه وهو حق لخصمه فاخذه، فهذا قاسط. والله لا يأمر بالظلم أبدا، والله لا يأمر بالقسط أبدا. فشرحنا المفردات اللغوية فيما يتعلق بهذه في درس سابق، لكن الآن نريد أن نفهم، واتضح الأمر مسألة القسط بمعنى النصيب. يبقى المقسط اللي هيعطي الطائفة دي قسطها، أو الولد ده نصيبه تماما ويعطي الآخر نصيبه تماما، كلهم بحسبه. اللي قسط لا، ده ظلم، حرم هذا نصيبه او لم يعطيه كل نصيبه وهكذا، يبقى ده قسط، واسم الفاعل منه قاسط. واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. اما المقسط فالله عز وجل يحب المقسطين، الله هو المقسط سبحانه وتعالى عز وجل، وهو يحب المقسطين. والمقسطون هؤلاء هم الذين يعطون كل شيء نصيبه بإتقان وباجتهاد، ولم يصلوا إلى العدل المطلق، وإنما ذلك لله عز وجل، ولكنهم بذلوا جهدهم واستفرغوا وسعهم، فهؤلاء هم المقسطون الذين على منابر من نور أو على منابر من لؤلؤ عند الله يوم القيامة. المقسطون الذي يبذل مجهودا ويستفرغ وسعه في إتقان الأمر وإتقان الحكم حتى يقسم تماما بموازين الشرع، لأن القسط في النهاية هو العدل، هو الذي يأمر به الله عز وجل. شوف، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، يعني بالعدل اللي حيراعى فيه القسط، يعني وزن الأمور بمنتهى الدقة. ما انت ممكن تصلح بين طائفتين، هذه الطائفة ألحنوا بحجتها والطائفة الأخرى ما بتعرفش تتكلم، وانت عايز تصلح توفق بين القلوب، فاللي هو ألحن بحجته اللي عامل نفسه نور تعطيه أكثر من حقه، والآخر يعني سهل صير فترضيه بأي شيء، هذا ليس قسطا. أي نعم أنت أصلحت لكنك لم تقسط. القسط ومراعاة الدقة الكاملة في وزن الأمور عند تشعبها في التنازعات والمعارك والخناقات والاختلافات التي تدور بين المؤمنين، فلا بد من القسط مع العدل، وهو الوزن الدقيق جدا للأعمال والأقوال والصفات والأعيان، ولو بإيماءة الوجه، ولو بخائنة الأعين، غمز بالوجه باللسان مثلا، كلمة بسيطة لكن وزنها عند المقسطين لابد أن يظهر ويستبين. هذا هو المطلوب. من دخل في الإصلاح بين الناس علم هذه المعاني على أتم ما يكون العلم، علم بهذه المعاني المرادة من قوله عز وجل فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. أن تضع كل شيء، تعطي كل شيء حقه تماما بمنتهى الدقة. وأكرر على هذا المعنى، والدليل قوله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. دي من أوضح الآيات في كتاب الله على هذا المعنى الذي ذهبت إليه، والفضل الله عز وجل. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. يعني حتى لو كنت عادلا بين اثنين وانت رجل طيب وتريد ان تحكم بالعدل ونيتك نية خير، طب انت نيتك لا تريد ان تظلمه او ان تبغيه او ان تجامله او ان تحابي احدهم على الاخر، لكن هذا لا يكفي، النية لا تكفي، لابد من القسط، لابد من معرفة وزن الاعمال والاقوال بين الناس بميزان الشرع
فالله عز وجل هو الذي انزل كتاب الحق والميزان. تقول لي اصل القضية دي ما جاتش في الشرع، اصل المسألة دي ما جاتش في الشرع، اوزنها ازاي؟ لا، الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان. الميزان ده هو ايه؟ استنباط الفقهاء والعلماء الراسخين في العلم. يعني ولا تقل لهم اف ولا تنهرهما، يعني ما ذلك اضربهما، فما يدخل فيها وده الميزان ده، وهذا هو الميزان الذي يقوم به العلماء. لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان. لماذا؟ ليقوم الناس بالقسط. واضح تمام الوضوح، كتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. انت طيب ونيتك سليمة وكل حاجة، وتريد ان تحكم بالعدل وان انت تبقى رجل، هذا لا يكفي، بل لابد من القسط. يعني فيش فرق المقسط والعدل؟ لا، هناك فرق طبعا. يبقى اقسط يعني عدلة، يعني الزم نفسه القسط، يعني العدل. طب ليه؟ اما قسط يعني زاغ عن هذا القسط، يعني ازاغ نفسه عن ذلك، جار وظلم برضو. ليه؟ القسط هو النصيب، القسط هو النصيب. خذ قسطك من الراحة، خذ قسطك من الطعام، يعني نصيبك. وعند توزيع الأنصبة نصيب فلان ونصيب فلان ينبغي ان يكون بالعدل والقسط. يبقى القسط نظرا الى قسط فلان وقسط فلان، المسألة دي اللي بنفصل فيها او النزاع ده، القسط بتاع هذه الطائفة كم نصيبها؟ طب وعلى ذلك ويبقى نصيب دي المقابل كم؟ نصيب دي مثلا عمارات، نصيب دي اراضي، كيف توزن؟ فالقسط هو النصيب. فالذي اقسط يعني اعطى الطائفة الاولى قسطها تماما، نصيبها تماما، الحق تماما، ما استطاع ذلك سبيلا، واعطى الطائفة الثانية قسطها تماما، نصيبها تماما، الحق تماما، ما استطاع الى ذلك سبيلا. فكونه اعطى القسط للطائفة الاولى واعطى قسط الطائفة الثانية، هذا يقال عنه اقسط. الفعل هنا تعدى، لانه اعطى القسط نصيب الاولى على التمام والعدل، واعطى نصيب الثانية. اما اذا اخذ واكل نصيب واحدة منهما فعندئذ يقال انه قاسط، لانه لم يلزم القسط، لم يلزم العدل، قاسط. لا، قاسط يعني جارة، يعني اخذ نصيب الطائفة وهو حق، او نصيب خصمه وهو حق لخصمه فاخذه، فهذا قاسط. والله لا يأمر بالظلم أبدا، والله لا يأمر بالقسط أبدا. طبعا شرحنا المفردات اللغوية فيما يتعلق بهذه في درس سابق، لكن الآن نريد أن نفهم. واتضح الأمر بمسألة القسط بمعنى النصيب. يبقى المقسط اللي هيعطي الطائفة دي قسطها، أو الولد ده نصيبه تماما ويعطي الآخر نصيبه تماما، كلهم بحسبه. اللي قسط لا، ده ظلم، حرم هذا نصيبه، او لم يعطيه كل نصيبه، وهكذا. يبقى ده قسط، واسم الفاعل منه قاسط. واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. اما المقسط فالله عز وجل يحب المقسطين. الله هو المقسط سبحانه وتعالى عز وجل، وهو يحب المقسطين. والمقسطون هؤلاء هم الذين يعطون كل شيء نصيبه باتقان وباجتهاد، ولن يصلوا الى العدل المطلق، وانما ذلك لله عز وجل، ولكنهم بذلوا جهدهم واستفرغوا وسعهم. فهؤلاء هم المقسطون الذين على منابر من نور او على منابر من لؤلؤ عند الله يوم القيامة. المقسطون الذي يبذل مجهودا ويستفرغ وسعه في اتقان الامر واتقان الحكم حتى يقسم تماما بموازين الشرع، لأن القسط في النهاية هو العدل، هو الذي يأمر به الله عز وجل. شوف، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، يعني بالعدل اللي حيراعى فيه القسط، يعني وزن الأمور بمنتهى الدقة. ما أنت ممكن تصلح بين طائفتين، هذه الطائفة ألحن بحجتها والطائفة الأخرى ما بتعرفش تتكلم، وانت عايز تصلح توفق بين القلوب، فاللي هو ألحن بحجته اللي عامل نفسه نيور تعطيه اكثر من حقه، والاخر يعني سهل صير فترضيه باي شيء، هذا ليس قسطا. اي نعم انت اصلحت لكنك لم تقسط، القسط ومراعاة الدقة الكاملة في وزن الأمور عند تشعبها في التنازعات والمعارك والخناقات والاختلافات التي تدور بين المؤمنين. فلا بد من القسط مع العدل، وهو الوزن الدقيق جدا للأعمال والأقوال والصفات والأعيان، ولو بإيماءة الوجه، ولو بخائنة الأعين، غمز بالوجه باللسان مثلا، كلمة بسيطة لكن وزنها عند المقسطين لابد أن يظهر ويستبين. هذا هو المطلوب. من دخل في الإصلاح بين الناس علم هذه المعاني على أتم ما يكون العلم، علم بهذه المعاني المرادة من قوله عز وجل: فإن فات فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. أن تضع كل شيء، تعطي كل شيء حقه تماما بمنتهى الدقة. وأكرر على هذا المعنى والدليل قوله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. دي من أوضح الآيات في كتاب الله على هذا المعنى الذي ذهبت إليه، والفضل الله عز وجل. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. يعني حتى لو كنت عادلا بين اثنين وانت رجل طيب وتريد ان تحكم بالعدل ونيتك نية خير، طب انت نيتك لا تريد ان تظلمه او ان تبغيه او ان تجامله او ان تحابي احدهم على الاخر، لكن هذا لا يكفي، النية لا تكفي، لابد من القسط، لابد من معرفة وزن الاعمال والاقوال بين الناس بميزان الشرع. فالله عز وجل هو الذي انزل كتاب الحق والميزان. تقول لي اصل القضية دي ما جاتش في الشرع، اصل المسألة دي ما جاتش في الشرع، اوزنها ازاي؟ لا، الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان. الميزان ده هو ايه؟ استنباط الفقهاء والعلماء الراسخين في العلم. يعني ولا تقل لهم اف ولا تنهرهما، يعني ما ذلك اضربهما، طب ما يدخل فيها، وده الميزان بقى، وهذا هو الميزان الذي يقوم به العلماء. لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان. لماذا؟ ليقوم الناس بالقسط. واضح تمام الوضوح. كتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. انت طيب ونيتك سليمة وكل حاجة وتريد ان تحكم بالعدل وان انت تبقى رجل، هذا لا يكفي، بل لابد من القسط. ولذلك شوف هذه الآية: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبة من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين. اما انت مش بقى يشتبه عليك مثقال حبة من خردل، ان لم تكن مقسطا هيشتبه عليك مثقال مليار طن مثلا، مش حبة من خردل. ده هو المفروض ان يعني تحاول ان تذهب الى الامثل والى الطريقة المثلى، الى الوزن الدقيق جدا للاعمال والاقوال والاتلافات التي اتلفتها الطائفة الاولى على الطائفة الثانية، والاتلافات اللي اتلفتها الثانية على الاولى. وهل في ضامن ولا لا؟ الشرع بقى، وهو ده الشرع، هو القسط. الذين يأمرون بالقسط من الناس أي يأمرون بشرع الله عز وجل. أظن المعنى قد اتضح تماما الآن. فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. لقد دوب الإمام البخاري رحمه الله في الباب 58 في كتاب التوحيد، وهو آخر أبواب الصحيح عنده، صحيح البخاري آخر الأبواب، لأنه آخر باب في كتاب التوحيد، وكتاب التوحيد هو آخر الكتب في تصنيفه في هذا الصحيح. بوب قال باب: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وأن أعمال وقول بني آدم يوزن، يعني أعمال بني آدم توزن عليهم وأقوالهم توزن عليهم، توزن لهم أو عليهم. يبقى الأعمال لها وزن والأقوال لها وزن، فأخذ القسط بهذا المعنى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. فهنا هنا أخذ في هذا الباب، ثم ذكر في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو الحديث الذي يعلمه أكثر الناس: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. طب اشمعنى يعني ثقيل؟ القسط بقى، والمقسط هو الله، ودي موازين القسط، ثقيلتان في الميزان. هناك من الأعمال من لا يشعر بها الناس ولا يدرون أن تبلغ ما بلغت، ثم تكون هذه الأعمال نافعة جدا لعاملها عند الله عز وجل، وتكون أثقل من فعل كثير جدا من غير هذا العامل. وذلك أبو الدرداء يقول: يا حبذا نوم الأكياس وفطرهم، كيف يخبرون به قيام الحمقى وصومهم، وإن الذرة من صاحب تقوى عبادة كأمثال الجبال عبادة من المغترين. المغتر يتعبد بكذا وكذا ويقضي الأوقات في العبادات، أما صاحب التقوى هذا فالذرة منه أفضل من الجبال عبادة من المغترين. إيه اللي يبين ده؟ هو القسط، هو ده القسط. وذلك دلل الإمام البخاري على هذا المعنى فذكر هذا الحديث: كلمتان حاجة سهلة أوي، حبيبتان إلى الرحمة، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. يعني كيف نثقل موازيننا عند الله؟ يبقى أقرب الطرق وأسهلها وأيسرها هما هاتان الكلمتان، لما سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. لكن الناس يتصورون أنهم عندما يدندنون بهاتين الكلمتين ثم يفسقون ويتبعون الشهوات ويكرهون حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكرهون التزام الجماعات ويقولون إنهم إرهابيون وما إلى ذلك، هؤلاء مغترون، لن تكون ثقيلة في الميزان ولن تحسب لهم أصلا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهذه الأحاديث وكل فضائل الأعمال إنما هي للطاهرين المطهرين الذين يتحاكمون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وينقادون له صلى الله عليه وسلم ويحبون شرعه صلى الله عليه وسلم وتنشرح صدورهم بحكمه صلى الله عليه وسلم. هذا هو المراد. إذا صدرت هاتان الكلمتان من واحد من الأطهار هؤلاء من الموحدين الصادقين ما استطاع إلى ذلك سبيلا، إذا قال وهو يعلم معناها ودرس معناها، لأنه لا يقول أماني، لأن الله ذم الذين يقولون كلمات حتى القرآن مجرد أماني تلاوة، ومنهم من أهل الكتاب اللي راحوا جهنم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، لم يقل لا يسمعون ولا يقرؤون، وإنما لا يعلمون الكتاب إلا أمانية إلا تلاوة بتفسير السلف، وإنهم إلا يظنون. فالممدوح عند الله عز وجل والذي في حقه تكون هذه الحقيقة أن تكون الكلمتان حبيبتين إلى الرحمن في حقه، خفيفتين على لسانه، ثقيلتين في ميزانه، عندما يقولها بمعناها ويقولها بقلبه قبل لسانه، عندما يتواطأ لسانه مع قلبه، هذا هو الأصل. ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ولا نجد وقتا لشرح هذه المعاني، فهي مشروعة بالتفصيل في دروس متعددة من دروس الصلاة أو معاني الصلاة، والفضل لله وحده سبحانه وتعالى وعز وجل. هذا هو الكتاب التوحيد، وآخر ورد فيه عند البخاري هو هذا الباب يتحدث فيه عن القسط، وختم صحيحه بهذا الحديث العظيم، سهل ميسور، ولكن على من؟ على من يسره الله له ويسره عليه ونفعه به وثقل كلامه في الميزان، لأن الإنسان لا يؤجر إن كان لسانه ذاكرا وقلبه خاليا أو ساهيا لاهيا، فلا أجر في ذلك، فلا، وإنما الأجر يكون على تواطؤ القلب مع اللسان، أو اللسان مع القلب، القلب يصدق اللسان واللسان يصدق القلب وهكذا. فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. أضرب أمثلة أخرى على القسط عند الله عز وجل قبل أن نتابع الآيات في القرآن، لأن هدفا عظيما جدا أن نفهم الآيات في القرآن بوجه عام، بل جل دعوتي وهدفي أساسا من الدعوة أن أقوم بربط المسلمين بالقرآن، أو أن أحاول أن أقودهم إلى فهم القرآن،
او على الاقل الى محاولة فهم القرآن حول ذلك ادندن ما احياني الله باذن الله حتى يرتبط الناس بهذا الكتاب، لان انفصالا وانفصاما نكدا جدا حدث في هذه القرون المتأخرة بين المسلمين وبين كتابهم، فلا يكادون يفقهون منه شيئا ولا يكادون يعقلون منه شيئا الا اماني الا تلاوة، وانهم الا ظنون. يدخل احدهم وقد ارتكب الموبقات او المعاصي ثم دخل في صلاة القيام فاستمع الى الايات في نفس موضوعه في نفس معاصيه وفيها دواء قلبه وفيها ذكر لداء قلبه، وعليه ان يسلط دواء القرآن على داء قلبه، لانه حضر واستمع فاذا به يخرج من المسجد كأنه لم يسمع شيئا وكأنه لم يعرف شيئا. هذه السمة الغالبة على المسلمين، ومن ذلك اقول ان السواد ينتشر في الافاق. ايه الحل؟ عليكم انفسكم، لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. فخذ هذه الامثلة من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على مسألة القسط في الاعمال والاقوال، والتي يجب ان نتقيد بها عند الاصلاح بين الناس، والا لن يكون صلحا، وستعود النزاعات وستتشاحن القلوب وسيحدث النفرة بين القلوب، والمراد غير هذا. كيف يحدث هذا؟ كيف نؤلف بين القلوب؟ كيف نصلح؟ بالقسط. بالقسط هو ايه؟ الدقة المتناهية في وزن الاعمال والاقوال والاعيان. ولذلك الله عز وجل يأمرنا في سورة الرحمن فيقول وأقيموا الوزن بالقسط، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. فهذا هو إقامة الوزن بالقسط، ويأمر مثلا في المكيال وأفروا المكيال والميزان بالقسط. موازين الدقيقة مش فيها غش، حتة حديدة في كفة والتانية ما فيهاش، ده بالقسط. ميزان يكون حساس، يكون حساسا دقيقا، هذا الذي يحبه الله عز وجل. مش يجي في المكيال ويملأ قعره بأشياء غير المادة التي تباع. وأوفوا المكيال والميزان بالقسط، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط في الآية الثانية. هذا هو المطلوب، وهذا هو الذي ينبغي أن نفهمه أيها الأخوة. فخذوا هذه الأمثلة من رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وذلك في الحديث الصحيح 1617 من صحيح الجامع للشيخ الألباني حفظه الله، وذلك من حديث أبي هريرة هو عند الترمذي وغيره، يقول قال رسول الله عليه الصلاة والسلام إن الرجل يتكلم بالكلمة، إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يرى فيها بأسا، لا يرى فيها بأسا فيهوي بها 70 خريفا في النار. على المقسط أن ينتبه لمثل هذه الكلمة عند النزاع والخناقات بين اثنين او عائلتين او طائفتين او قريتين او جماعتين او بلدتين او دولتين مسلمتين، عليه ان يكون مقسطا. اديك شايفه كلمة لا يرى بها بأسا كما لم يقل بهذر لا يرى بها، وهذا زي اللي كفروا قل أبي الله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. يعني الكلمة شوف لا يرى بها بأسا يهوي بها 70 خريفا في النار. حديث اللي بعد أدى في صحيح الجامع 1619 يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتكلم بالكلمة، إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى، لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة. ويظهر هذا في أنك تجد قد تاب إلى الله عز وجل وقد رجع الى الله وقد صار على الصراط المستقيم وصار ملتزما ودخل على الدين يأخذ منه شيئا فشيئا واخذ الكتاب بقوة، ان تعلم حكم من الرسول عليه السلام احتكم به وتحاكم اليه ودعا اليه، هذا هو المطلوب. الله كيف رضي الله عنه وكيف هداه؟ بكلمة بس. القسط، القسط بيلقطها، يزن هذه الكلمة بميزان القسط عند الله عز وجل، هي كلمة فتسببت في رضوان الله إلى أن يلقى الله عز وجل إلى يوم القيامة. وإن رجل يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله عليه بها
سخطه الى يوم القيامة. وده من حديث بلال بن الحارث عند مالك ومسند احمد والترمذي وغيرهم، وهو صحيح. انظر الى هذا الوزن بالقسط والى موازين القسط. كلمة نحن نهملها وتكون كلمة صدرت من الطائفة الاولى، يقول لك فيها ايه يا اخي، يعني ايه حصل، ايه يا اخي كان زعلان. لا سيك من الكلام ده، زعلان ده ايه، دي تنفع دي في الاسواق في الشر. طب تصلح يا بالقسط. قال كلمة عظيمة يتحملها لابد الا ان تعفو الطائفة الاخرى، والا لم تصلح ايضا. هذا هو معنى الصلح بالعدل، واقسطه، ان الله يحب المقسطين. ايضا يقول الرسول عليه السلام في الحديث الصحيح 1820 صحيح الجامع، ان الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجات قائم الليل صائم النهار. وده من حديث عائشة عند الامام احمد مسند احمد وغيره، ان الرجل لا يصل بحسن خلقه درجات قائم الليل صائم النهار. اننا لو رأينا رجلا يصوم النهار في غير رمضان يعني، ويكون الليل لا اعددناه من الورعين ومن المتقين، بل اعددناه من السابقين، ولا نزكي على الله احدا. انظر الى هذا الذي يصل الى هذه الدرجات بحسن خلقه، بحسن لفظه، بجودة معاملته، بلين قلبه، برحمته على كل ذي قربى ومسلم، وهكذا بالتخلق باخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي كان خلقه القرآن. كيف وصل الى هذه الدرجات؟ هذا هو ميزان القسط، هذا وزن الاعمال. وفي الحديث الحسن ايضا 1925 من صحيح الجامع يقول، قال عليه الصلاة والسلام، ان الرجل ليكون له المنزلة عند الله فما يبلغها بعمل، فلا يزال الله يبتليه بما يكره حتى يبلغه اياها. وهذا من موازين القسط. لماذا هذه المنزلة؟ الله رضي عن هذا بكلمة قالها او بعمل عمله، هو ده موازين القسط. قد لا يبدو عند الناس انه عمل شيئا، لكنه عند الله عز وجل يكون قد ارضاه سبحانه وتعالى. وعندئذ يتحقق هذا الحديث، ان الرجل لا يكون له المنزلة عند الله فما يبلغها بعمل، يعني مش قادر يوصلها بعمل، لا يقدر على ذلك، او يعني اصيب بشيء من الفطور او الكسل او حتى العجز، فلا يزال الله يبتليه حتى بما يكره حتى يبلغه اياها. صدق رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم. ايضا في هذا الحديث الحسن 2110 صحيح الجامع ايضا يقول، ان عظم الجزاء مع عظم البلاء. وذلك ايضا من القسط، مش تقول ده فلان ده اتخرب بيته، فلان ده اتكسر، حصل له حادث، يا عيني يلا الحمد لله نجانا، وانت لا تعلم ان عظم البلاء، ان عظم الجزاء مع عظم البلاء. فالله يريد ان يعظم له اجرا وان يعظم له جزاء فاعظم له البلاء بسبب ذلك. دي بموازين القصة عند الله عز وجل، ان عظم الجزاء مع عظم البلاء. وان الله تعالى اذا احب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا، ادي رضا الله، هيكتب عليه على انه رضي، ومن سخط فله السقط. وايضا في مسألة الاموال والصدقات موازين القسط. اضرب لكم شيئا من ذلك فيما يتعلق بشق التمرة التي يتصدق بها الفقير، فان الله يربيها لاحدكم كما يربيها له او لصاحبها كما يربي احدكم فلوه، لو ولد المهر، ولد الحصان، ولد الفرس، الذي يكبر بمعدل كبير، نمو سريع، يربيها لصاحبها كما يربي احدكم فلوه حتى تصير مثل احد، مع انها نصف تمرة، نص بلحة من الفقير، حتى لا يحقرن احد من الموحدين شيئا من الصدقة ابتغاء مرضات الله عز وجل. فاسمع لهذا الحديث، يقول، سبق درهم 100,000 درهم، سبق درهم 100,000 درهم. لماذا؟ انظر الى تكملة الحديث، رجل له درهمان اخذ احدهما فتصدق به، ورجل له مال كثير فاخذ من عرض ماله فتصدق بها. يبقى رجل له مال كثير فأخذ العرض ماله 100,000 فتصدق بها. هذا الدرهم فقط من الرجل الفقير اللي ما عندوش غير درهمين سبق 100,000 من رجل عنده مال كثير فأخذ من عرض ماله 100,000 فتصدق بها وفي كل خير. كيف ترجح الدرهم على 100,000 مش على 100 درهم او على 1,000 درهم، على 100,000 كيف ترجح ذلك؟ وانما ترجح بهذا الوزن الذي وزن به الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال هو له درهمان اخذ احدهم وصدق به، لما دلوا بال كثير فاخذ من عرضه 100,000 فتصدق بها. سبق درهم 100,000، سبق درهم 100,000. اما الايات في القسط فهي كثيرة، ومنها قالوه عز وجل فإن خفتم أن تعدلوا في اليتامى، وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى، يعني تقسطوا في اليتامى، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثل ثلاثة ورباع. أن لا تقسطوا في اليتامى، أم المؤمنين رضي الله عنها تشرح لنا هذه الآية أعظم شرح، مما يتبين أنها كانت فاهمة جدا لمعنى القسط، وكذلك أهل بيت النبي عليه السلام، وكذلك الأصحاب العمالقة الأبطال الأفذاذ. فسألها عروة ابن الزبير وهو ابن أختها أسماء، سأل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن هذه الآية وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا، فقالت يا ابن أخي هي اليتيمة تكون في حجر وليها تشاركه في ماله، وبيتاجر في الاثنين، بيشتغل في الاثنين ووصي عليها، تشاركه في ماله فيعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط، اسمع شو، بغير أن يقسط، بغير أن يقسط، سهل من اللي حيقوله لا، هو وصيه ووليها، بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فله أن ينكحهن إلا أن يقسطوا إلىهن ويبلغ بهن أعلى سنتهن من الصداق، وأمر أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. أي عنده فلا يقصد في صدقه، يعني لا يقصد في صدقها، والله أنا أذهب إلى هذه وهذه بنت ناس وعندها أموال وعندها جمال فصداقها عظيم حسب العرف، ولوليها أن يشترط ما يريد بشروط ذلك، لكن هذه هو وليها نفسه ويريد أن يتزوجها فيطمع في مالها خصوصا إن كانت جميلة، فالقسط أن يقدر مهرها تماما لأن لها أموالا ولأن لها جمالا، فالقسط عند الناس صداقها عند الناس مثلا 10,000 جنيه مثلا يعني، وهذا حقه، لما يعينه لها كفاية شق تمرة، كفاية 5 جنيه، ما هتروح فين ما زدنا في دقيقنا، هذا لا يجوز. إذا القسط أن تنظر إلى هذه اليتيمة، ما هو المهر المثل، ما هو الصداق المناسب، يبقى شوفوا الدقة في التعبير والدقة في وزن الأمور، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم، الآية هو أقسط عند الله. أيضا في سورة البقرة ذلكم أقسط عند الله، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله، اكتب الدين واكتب المعاملة اللي بينكم إلا أن تكون التجارة، ليه أقسط، أدق في الوزن، أقسط عند الله وأضبط في الحسابات وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا. إذا انتبه هنا معنى قوله أقسط، فالآيات في هذه كثيرة، في مادة القسط هذه كثيرة، والوقت يعني قد طال بعض الشيء، وأمامنا موضوع نريد أن نتكلم فيه إن شاء الله. أيضا أمرنا الله أن نكون قوامين بالقسط، فهمنا المعنى بقى، وأن نكون شهداء بالقسط، يبقى قوامين بالقسط، شهداء بالقسط، وأن نقيم الوزن بالقسط، وأن نصلح بين الطائفتين المتقاتلتين بالقسط بالعدل، واقسطه إن الله يحب المقسطين. أما قالوا تعالى ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، ده شيء آخر تماما، بالقسط يعني بالعدل، هذا لا ينفع، بالعدل يبقى جهنم، وإنما بالقسط أهو كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، يبقى الميزان بالقسط، فالله يجزيك بالقسط، يعلم قلبك ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فالعمل الذي عملته لا تخشى عليه ضياعا، فلا يخاف ظلما ولا هضما، كله هتلاقي مسمى عند الله عز وجل. تقول انا طلعت جنيه، الواد ده طلع 100,000 جنيه، طب انا اعمل ايه؟ انا فقير يا اخي، القسط هيبرزها لك، هو ده الجزاء بالقسط، سبق درهم 100,000. هذه الايات اظنها قد اتضحت بعد هذه المعاني بفضل الله عز وجل. ولكل امة رسول، فاذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط، اللي امن له جزاؤه، اللي كفر وكذب له جزاؤه بالقسط، بالوزن بمنتهى الدقة، الميزان، الاعمال والاقوال والاعلان والصفات. ايضا وان خفت ان تقسطوا كما ذكرنا، ان تبروهم وتقسطوا اليهم في المعاملة مع اهل الكتاب. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم، وده رد على الخير بالخير، وتقسطوا اليهم، تعاملوهم بشريعة الله عز وجل، وان تكونوا في منتهى الدقة، لان الاحاديث قد يبدو فيها تعارض وما فيها من تعارض، وانما هو قصور عن الفهم. فينبغي ان نكون مقسطين عند تعاملنا مع اهل الكتاب، الشدة في موطنها واللين في موطنه، فلابد ان ندرس شرع الله حتى نتعلم كيف نتعامل. ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. وهكذا اظن الان قد وضحت مسألة القسط، سواء في الآية في سورة الحجرات او في جل الايات، وينبغي الا يتناسى هذا المعنى لانه كتاب الله عز وجل. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم اما بعد، عباد الله، ان اعظم القسط هو التوحيد، هو حق الله عز وجل. اعظم القسط هو التوحيد، وبعدين في قسط مع النفس وقسط مع الاخرين، ولكن اعظم القسط هو التوحيد والقيام بحقوق التوحيد او بمقتضى لا اله الا الله. هذا هو اعظم القسط، هذا هو الوزن الحق، لأن الله عز وجل خلق الناس ليعبدوه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا هو الهدف، المعبود المقصود لذاته، من أجل ذلك خلقنا. ثم سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، لماذا؟ لكي نستعين بها على عبادته وعلى قصده لذاته او لنفسه سبحانه وتعالى وعز وجل. قاعدتان ينبغي لكل مسلم ان يكون على المام بهما: الله خلقنا لنعبده ولنقصده سبحانه وتعالى، وخلق كل شيء لنستعين به على هذا الهدف، على عبادته وعلى قصده لذاته لنفسه سبحانه وتعالى. انظر الى بيان هذا، يبقى اعظم القسط هو توحيد الله عز وجل، يعني ان يكون الله هو المقصود لنفسه ولا غيره ابدا بحال من الاحوال، هو مقصود لنفسه لذاته. يعني ايه ده كلام؟ اراهن ان يكون احد من الناس قد استوعبه او فهمه الا الدارسين المتخصصين، ولذلك اوضحه. انك تذهب لعملك، هل العمل ده مقصود لذاته غوشاء وغم يعني؟ لا، انه مضطر. اذا العمل مقصود لغيره وهو المال، هل المال تأتي به لتعلقه على الحائط فيكون المال مقصودا لذاته فصرت تعبده؟ لا، ده المال مقصود لكي اشتري به الطعام. يبقى اذا المال مقصود لغيره ام لذاته؟ مقصود لغيره. فإذا اشتريت الطعام، أنا أضرب مثالا فقط، فإذا اشتريت الطعام، هل الطعام مقصود لك لذاته أو لنفسه؟ يعني تأتي بالطعام لتتفرج عليه أم لتأكله؟ بل هو مقصود لغيره، مقصود للأكل. وما مقصودك من الأكل؟ هل الأكل مقصود لنفسه أم مقصود لغيره؟ بل الأكل مقصود لغيره. وهو غذاء البدن وصحة البدن علاوة على ولا تنسى نصيبك من الدنيا. فإذا وصلت إلى صحة البدن، هل صحة بدنك مقصود لذاتها لنفسه أو لذاته؟ يعني هل هذه الصحة مقصودة لنفسها أم مقصودة لغيرها؟ بل هي مقصودة لغيرها. فما هو غيرها؟ أن نستعمل هذه الصحة التي سخرها الله لك، إذ سلبها من غيرك فسخرها الله لك، أن تستعين بها على الوصول إلى المقصود لذاته، وهو الله وحده لا شريك له. فمن جعل مقصودا لذاته غير الله فقد عبد هذا الشيء. ومن هنا يبقى إذن كل هذه الأسباب لا تراد لذاتها، وإنما تراد لغيرها، كما بينت. السلاح مطلوب، لكنه مطلوب لأي شيء؟ للدفع عن النفس. إذن ليس الهدف من السلاح والتفرج على السلاح، فالسلاح مطلوب لغيره، يبقى مطلوب للدفع عن النفس. يبقى الدفع عن النفس أيضا مطلوب لغيره بالنسبة للسلاح، لكن الدفع عن النفس نفسه مطلوب لنفسه أم لغيره؟ مطلوب لغيره، إلى أن تصل إلى مطلوب لنفسه ولا شيء بعده. فمن هو؟ الله عز وجل. هذا هو المراد المطلوب المحبوب لذاته أو المقصود لذاته، الصمد. وهذا هو المعنى الأول في اسمه تعالى، الصمد، المقصود لنفسه. اعلم، إن لم يكن في كل قصد مقصود لنفسه صار هذا القصد باطلا ولا بد. كالأكل، اشتريت الطعام فلم يكن مقصودا، هو مش مقصود لنفسه، مقصود عشان تأكل والصح، يبقى لابد في شراء الطعام من مقصود لنفسه وليس هو، وإلا كان باطلا لا منفعة فيه. الباطل يعني ايه؟ إما أن ينعدم الشيء مش موجود يبقى ده باطل. أخبرت إن فيه فلان وفلان ومفيش يبقى ده خبر باطل، والاعتقاد المترتب عليه باطل، أو ما لا منفعة فيه، كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، يعني يبقاش لها نفع. كالذي يوفقكم لو رئاء الناس الآية، يبقى الباطل يعني إيه؟ إما الشيء منعدم وإما الشيء موجود ولكن لا منفعة له. فما المنفعة من المال؟ أن تشتري به الطعام. فما المنفعة من الطعام؟ أن تأكله. فما المنفعة من الأكل؟ أن تحصل الصحة والغذاء الضرورية للبدن. فما المنفعة من ذلك؟ لابد أن تصل إلى مقصود لذاته. فإذا المقصود لذاته في أي عمل، في أي قول، في أي شيء مش موجود، يبقى العمل باطل لا منفعة فيه. لابد من في كل قصد، أكل غير أكل، دين غير دين، من مقصود لنفسه. دي الحقيقة الأولى. فإن كان المقصود لنفسه غير الله صار باطلا، والدعوة إليه باطلة، والعمل من أجله باطل. هذا عمل جل أهل الأرض الآن. يتوقف عمل الكافر عند الصحة، عند اللذة والشهوة، عند هواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ ما فيش المقصود لذاته إلا هواه. ولك أنا شبعت وكلت، تمام التمام بس. أما الموحد يأكل، أي نعم، والله يرضى عنه، إذ يأكل الحلال من الطيبات ثم يقول الحمد لله، فهذه نافعة له، فإنما أكل لله عز وجل، لأن كل شيء لابد فيه من مقصود لذاته، ولا يصح أن يوجد مقصود لذاته في الكون أبدا إلا الله سبحانه وتعالى وعز وجل. وهذا هو التوحيد، وهذا معنى اسمه تعالى الصمد. الصمد هذا معنى من القبيح جدا أن يجهله الموحد، من القبيح جدا أن يجهله المسلم. المقصود لذاته، وأعيد المثال، الأكل وغير الأكل، اللبس مثلا، ملابس، هل تشتري الملابس لكي تتفرج عليها فقط؟ ويمكن الفرجة دي فيها شيء من اللذة، لكننا نشتريها من أجل غيرها، يعني لمقصود غيرها لكي نلبسها. واللبس هذا مطلوب لغيره، لستر العورات، وستر العورات مطلوب لأي شيء؟ العوره مش عايزين ستر العورات، لا، ده احنا عايزين نوصلها لمين؟ لمقصود لنفس. فين المقصود لنفسه ده اللي مش حاجه بعده؟ الاخر. فمن الاخر؟ الله عز وجل. هذا هو المعنى، الصمد، المقصود لذاته. النبي عليه الصلاه والسلام نحبه، لكننا لا نحبه لذاته، وإنما نحبه لمن؟ لله. فلماذا؟ يبقى ما قصدنا من حب النبي عليه السلام إنما هو حب الله عز وجل. فما قصدنا من حب الله إنما هو حب الله. فما قصدنا من حب الله إنما هو حب الله، لأنه الأول والآخر سبحانه وتعالى وعز وجل. فهذا من أعظم القسط، وهذا الوزن بالحق في مسألة التوحيد. ولذلك تجد في كتاب فتح المجيد يقول لك توحيد القصد والطلب. ولقيت طعن لقيت حد فاهم حاجة إلا قليل جدا من الناس. إيه توحيد القصد يعني والطلب؟ هو ده المعنى، ده أن يكون المقصود لذاته واحدا لا ثانية له. إيه المقصود لذاته؟ كل شيء لازم يوصل لربنا، وأن إلى ربك المنتهى. صحتك لابد أن تستعمل في تسلسل لغاية لما توصله. فرحك لابد أن يتسلسل لغاية لما يوصله، وإلا في النار والعياذ بالله. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. لا، لن تفلح إذا أبدا إلا أن توصل كل شيء عندك بالله. وهذا لو درس فيما بعد إن شاء الله. لابد أن توصل كل شيء عندك بالله، وعندئذ تنجح وتكون من المفلحين. لأن أي حركة لابد فيها من مقصود لذاته تتوقف عند الحركة. تحركنا للمال، كويس، يبقى العمل للمال. ثم تحركنا في جمع المال، ده معنى المال. ثم تحركنا في تحصيل الطعام والملبس والمسكن وما إلى ذلك والنعم المختلفة، كويس جدا. وبعدين ايه؟ لابد ان تسلسلها حتى تصل الى مقصود لذاته وهو الله عز وجل، لانه ببساطة خلقنا لنعبده، فهو المطلوب الحق المحبوب لذاته المقصود لنفسه. ولذلك قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، اذا كان كل هذا احب اليكم اهو، لانها وسيلة، بس حب وسيلة، انما الغاية اعلى حبا منها. احب اليكم من الله، يعني لو معك فلوس في بلد ما فيهاش طعام فيها مجاعة، يعمل الغني بفلوسه؟ يقول لك بالله اشرب ميتها، ملهاش فايدة، يبقى بطيلة ملهاش منفعة. الان يبقى احب اليكم الله ورسوله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين. هو ده الحب والاحبية. الحب الاشياء ماشي، لكن لابد من وجود مقصود لنفسه يكون احب اليك من المال ومن زوجتك ومن والدك ومن ابوك وامك، من العالم كله، الدنيا كلها لازم تستعملها بالوصول له، الا وهو الله عز وجل. هو ده معنى توحيد القصد والطلب. يبقى في مقصود لنفسه واحد، في مطلوب نفسه واحد مش اثنين، الا وهو الله. ولذلك في قوله عز وجل في اخر سورة القصص كل شيء هالك الا ايه؟ وجهه. معنى ايه دي؟ طبعا الجمهور والاكثرون من السلف بعضهم فسرها بالصفر، انما السياق يدل على غير هذا. كل شيء هالك الا وجهه، يعني ايه؟ الوجه والجهة شبيهان جدا. الوجه والجهة يعني القصد والتوجه، احفظها كده الوقت قد طال. يبقى الوجه بمعنى الجهة بمعنى القصد والتوجه، لانه مصدر. فالوجه هنا بمعنى القصد والتوجه، هو ده، هو ده المطلوب. يعني كل شيء هالك الا ما قصد به وجه الله عز وجل، هو ده معنى الآية. ايه الدليل يا اخي؟ الايات يا اخي، القرآن دليل. فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن ايات الله بعد ان انزلت اليك، وادعو لربك ولا تكونن من المشركين، ولا تدعو مع الله اله غيره، لا اله الا هو، كل شيء هالك الا وجهه. طب اهو كل شيء هالك الا وجهه، له الحكم عليه ترجعون. فده دليل على اي شيء؟ على ان كل ما اريد به يعني المقصود لنفسي او لذاته فيه ده باطل بلا منفعه. الكفار نازلين اياكلهم، والكافر ياكل في سبعه امعاء وعمل يستلذ. ايه المقصود لذاته عنده؟ هواه، شهوته. طب ما دي باطله، لانها يدعو لمن ضره اقرب من نفعه، لبئس المولى ولا بئس العشير. فلا بد يا اخوتي ان نتفهم هذا المعنى، كل شيء هالك الا وجهه. شوف السياق كله ايه؟ دعوه للتوحيد والتحذير من الشرك ومن الظاهرين الكافرين، ولا يصدون عن ولا اله الا هو. اذا كل شيء هالك، كل ما عمل لله، يعني العمل بتاعك ده الحركه دي كانت ليه؟ لله، ناجح يا ولد. كل حركاتنا لغير الله، وننسى هذا المعنى. فهديتي اليكم اليوم
أن تذكر الله دائما عندما تذهب إلى العمل، عندما تذهب إلى المتجر، عندما تأكل الطعام، عندما تأتي إلى امرأتك، أن تريد وتقصد بعملك هذا، أن يكون المقصود النفسي في عملك هذا ولو كان إغماضا لعين أو تفتيحا لعين، أن يكون المقصود بذاته هو من؟ هو الله. هو ده التوحيد، هم ذو الموحدون، هو ده التوحيد. كل شيء لله، يحب لله، لازم يوصل لربنا في النهاية. هو ده معنى كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. لنا عود فيما بعد إن شاء الله تعليقا على هذه المسألة، لأن مثلا حتجد في القرآن بل من أسلم وجهه لله، والثانية إني وجهت وجهي، والثالثة وأقيم وجوهكم، فأقم وجهك للدين. ما هو الوجه هنا كما شرح شيخ الإسلام؟ على أنه القصد والتوجه، القصد والتوجه. أقم قصدك وتوجهك لله، يعني اللي هي عمل القلب، النية في أصل القلب في جذر القلب، هيترتب عليها إيه؟ أن تكون الأعمال لأعمال القلب لله، ويترتب على أعمال القلب لله أن تكون أعمال الجوارح وأقوال اللسان لله. فلما هي أقيم وجوهكم أو أقم وجهك، يعني أقم اتجاهك وقصدك في قلبك لله بأي عمل. لما حتى تتكلم معايا، تتكلم مع أخيك، مع مراتك، أذكر الله في ذلك. يعني عملت كده ليه؟ الله هو المراد في النهاية، هو المطلوب، هو المحبوب لذاته، هو المقصود لذاته، هو ده معنى لا إله إلا الله، هذا هو المطلوب. فاذكر الله في كل عمل أنك تعمله لله، وعندئذ كيف يكون حراما ثم تعمله لله؟ هذا هو المطلوب، وهذا هو معنى التوحيد. إذا أسلم وجهه يعني اتجاهه لله، الإسلام اللازم. أقام وجهه يعني أقام قصده واتجاهه. وإذا انصلحت أعمال القلوب كترتب على ذلك، ثم انصلحت أعمال الجوارح، ثم الجريحة اللي هي الوجه بقى في النهاية، كواجه الحيوان وواجه الإنسان، الجريحة ديت يعني العضو ده تبعا لإيه؟ لتوجه القلب طبعا. القلب يقول لك اكره دول، خلاص وجهك مش الناحية. يبقى أسلم وجهه يعني قصده وتوجهه، أقام وجهه يعني قصده وتوجهه. الواحد مجرد أقام الوجه اللي هو الجريحة العضو يعني ده، طب إيه الفايدة فيه؟ إيه المصلحة يعني؟ ما وجوه الكفار في كل ناحية، إيه المصلحة؟ لا، يبقى الوجه يعني القصد والتوجه. لماذا؟ لأن الله تعالى هو الصمد، هو المقصود لذاته، فتقصد جميع الأعمال وجميع الحركات وجميع الاتصالات وكل شيء في حياتك إنما يراد بها واحد في النهاية لا ثانية له، من هو؟ الله عز وجل. حتى في الجماع عندما تأتي امرأتك إنك لا تأتيها إلا لله وعلى منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ده التوحيد. عباد الله، لا تنسوا التبرع لهذا المشروع العظيم الذي هو إطعام المساكين، وأيضا أموال الزكوات، أموال الزكاة. وهذا المسجد كما أذكر عليه طلبات كثيرة جدا، وارد كثير جدا من الفقراء، ونحن لا نقوم بجمع الزكاة. أنا أخشى أن رجل مثلا من القليوبية أو من بلاش قليوبية فيها اتصال في شبرا مثلا، يعني يكون من خارج القاهرة ثم يدفع زكاته هنا، هذا لا يجوز ولا تجزئه، ويسأل عنها يوم القيامة. لابد أن يخرجها في بلده، ويبحث عن الفقراء والمساكين ومصارف الزكاة في بلده، لابد له من ذلك. إنما الذي لا يقدر في القاهرة المدينة الواحدة يبقى يستطيع أن يدفع الزكاة هنا، ومصارفها كثيرة جدا، وأناس كثيرون غارمون وفقراء ومساكين وكثيرون جدا يأتون إلى هذا المسجد لأنه مشهور الفقراء، بل كل واحد عنده مصيبة يقول لك روح للشيخ فلان، الشيخ فلان إن الله وإن إليه راجعون، لابد نطعم 850 أسرة بفضل الله عز وجل. إنما أكثر من ذلك كل عايز يحط رجل على رجل ويعمل شيخ ويعمل مولانا، ويقول لك نروح للشيخ فلان، كله يبعثه على هنا. لا حول ولا قوة إلا بالله، أنت بتخلصين وبتحاول بتجيب فيه جون يعني باللغة الشعب يعني ولا إيه؟ الفقير شوفه، فأموال الزكاة أقربهم منك بابا وأكثرهم تدينا. اللي بعد ذلك فأموال الزكاة هنا، أيضا زكاة الفطر كما قلت الحد الأدنى اللي هم 3 كيلو رز حوالي 3.30 قرش. انما طبعا واحد بياكل ذيب وياكل امر الدين وياكل مش عارف مكسراته، طبعا عليه ان يدفع، والله عز وجل اكرم واكثر سبحانه وتعالى. وبعدين افطار الصائم خصوصا وايام الاعتكاف داخله، يعني بتبدا من فجر يوم 20، يعني فجر غادي فجر يوم الاحد ان شاء الله يبدا فيها الاعتكاف. طب ما هو الفجر، طب وبعدين والمعتكفون هؤلاء ايه؟ اكثرهم فقراء او حتى الاغنياء، كيف يحصلون على الطعام؟ فنحن نقوم بفضل الله وجل المساجد تفعل هذا. اذا افطار الصائم وإطعام المعتكفين، وهذا عمل يرضي ربنا عز وجل في هذا الخضم الزاخر بالكفر والشرك والمعاصي والموبقات. في هذا الزمن الذي اهله انتشر فيهم السواد والعياذ بالله، فادفعوا الاموال واشتروا انفسكم من النار، اشتروا انفسكم من النار، اسألوا الله ان يعتق رقابكم من النار، وابتغوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيلة. ومن اعظم الوسائل كما بينت وقدم اخراج المال، فالله المستعان. وصدقة الفطر يخرجها قبل العيد بيوم او بيومين على الاكثر نظرا للاضطرار، اغنوهم عن الاضطرار في هذا اليوم. نحن نلتزم بالشرع تماما، ونحن كلاء عنك عندما تخرج المال الان، انك لم تخرج صدقة الفطر الان، وانما كلفتنا ان نخرجها قبل العيد، يعني او يوم العيد ان استطعنا، لكننا لا نستطيع ان نعطيها للناس يوم العيد، ولكن قبل العيد بيوم او يومين، وهذا جائز والحمد لله رب العالمين. عباد الله توجهوا الى ربكم.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.